اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الحادية عشر، وهي أنه هل الرضا اللاحق للعقد الإكراهي يوجب الصحة أو يوجب الفساد؟ وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما تبناه المشهور وهو الصحة، وذكروا له دليلين ومؤيدا، والقول الثاني ما ذهب له بعض من البطلان وذكروا له دليلين أيضا ومؤيدا، والمصنف تأمل في آخر كلامه. وقلنا أنه سنسألكم خلال هذا اليوم لتتأملوا في الأدلة المذكورة مع المؤيدين، إن تمكنتم أن ترجحوا أحد القولين فأفيدونا، وإلا سنكمل الآن ونبين ملاحظتين وندخل في النقطة الجديدة. ومن باب التأمل يمكن أن نذكر ملاحظتين على ما أفيد. الملاحظة الأولى ترتبط بما ذكره المصنف، حيث قال بأن الأدلة الأربعة الكتاب السنة العقل الإجماع تقيد الإطلاقات، وبعد تقييدها للإطلاقات تكون النتيجة أن العقد الصحيح هو المسبوق بالرضا أو الملحوق بالرضا، لا أن حديث الرفع حاكم على الأدلة الأولية حتى يكون العقد المكره باطل ولو لحقه الرضا. هكذا أفاد. ويلاحظ عليه كما ذكر اليزدي في حاشيته والسيد الخوئي أيضا بأنه يمكن ملاحظة الإطلاقات أوفوا بالعقود أحل الله البيع مع الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل ومع حديث الإكراه في عرضا واحدا، كما ذكر يا شيخ علي عقيل في بحث انقلاب النسبة الذي لم نرى بعد سنتين أو ثلاث. نعم، فلماذا نلاحظ الأدلة الأربعة قبل حديث الرفع ويكون حديث الرفع في طول الأدلة الأربعة، بل أن حديث الرفع في عرض الأدلة الأربعة، فكلها تقيد الإطلاقات في رتبة واحدة، وبالتالي تكون النتيجة هي بملاحظة مجموع الأدلة أن العقد غير المقرون بالرضا يعني المكره عليه باطل ولو لحقه الرضا. واضح الكلام الآن؟ فلماذا المصنف قدم ملاحظة النسبة بين الإطلاقات والأدلة الأربعة؟ بل كان المفروض أن يلاحظ النسبة بين الإطلاقات والأدلة الأربعة وحديث الرفع في رتبة واحدة. هذا الملاحظة الأولى، وبناء على ذلك لا يمكن تصحيح العقد الإكراهي ولو لحقه الرضا. الملاحظة الثانية ترتبط بما أفاده سيدنا الخوئي كحل لتصحيح العقد الإكراهي، حيث أفاد ما حاصله أن المعتبر وهو النقل والانتقال قابل للبقاء والاستمرار في كل آن آن، وبالتالي فهو وإن كان في مرحلة الحدوث مكرها عليه، لكنه في مرحلة البقاء يكون مرضيا به، فتشمله الإطلاق. فيلاحظ عليه بأن هذا المعتبر وهو النقل والانتقال إنما يكون له قابلية البقاء والاستمرار بعد فرض وجود الاعتبار والجعل، يعني الإجاب والقبول الصادر من المتعاقدين، إذ لا معنى لاستمرار المعتبر وهو النقل والانتقال من دون وجود الاعتبار. والمفروض أن الشارع قد رفع الاعتبار الإكراهي، فالإيجاب الصادر من المكره لا أثر له شرعا، ملغي وكأنه لم يوجد وكأنه لم يكن، فنزل الشارع هذا الإيجاب منزلة عدم. وإذا كان الإيجاب الصادر من المكره بمنزلة العدم فلا معنى لأن يكون النقل والانتقال مستمران، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. فتحصل من خلال هاتين الملاحظتين مع مجموع الكلام المذكور في كلام المصنف أن الأقرب والأرجح هو القول الثاني وهو البطلان ولو لحق العقد الإكراهي الرضا، ويمكن تصحيح ولا يمكن تصحيحه، بل لابد من إنشاء جديد. فتأمل لعلك تؤيد القول الثاني ولعلك تؤيد القول الأول. النقطة الثانية عشر، هل الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ هل الرضا المتأخر ناقل أو أنه كاشف؟ ثانية عشر قبل الأخيرة، والبحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول البحث من ناحية الأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل الرضا الصادر من المكره يوجب النقل وأنه لا بيع إلا بعد حصول الرضا، أو يوجب الكشف وأن البيع حاصل من حين صدور الإيجاب من المكره؟ أفاد المصنف بأن مقتضى الأصل هو النقل وليس الكشف، فلا يتحقق بالتالي النقل والانتقال أي الملكية إلا بعد رضا المكره. ويمكن تقريب هذا الأصل تارة بالأصل الموضوعي وتارة بالأصل الحكمي. أما الأصل الموضوعي فمعناه استصحاب عدم حصول الملكية، أما الأصل الموضوعي فمعناه استصحاب عدم حصول الملكية، حيث عندنا يقين قبل صدور الرضا من المكره أنه لم تتحقق الملكية، فبعد صدور الرضا من نشك في حصول الملكية من حين العقد أو من حين الرضا، سنستصحب عدم حصول الملكية إلى حين صدور الرضا، ونتيجة ذلك أن نقل لا الكشف، فلا ملكية قبل الرضا. وأما تقريب الأصل الحكمي فباستصحاب عدم ترتب الأثر أو عدم حلية المال، حيث عندنا يقين بأن مال البائع المكره لم يكن حلالا للمشتري قبل صدور رضا البائع، فبعد حصول الرضا من البائع نشك في حلية المال للمشتري قبل الرضا وعدم حليته قبل الرضا، فنستصحب عدم حلية المال يعني مال المكره البائع إلى حين صدور الرضا، ونتيجة ذلك أن نقل لا الكشف. إذن فمقتضى الأصل العملي سواء الأصل الموضوعي يعني استصحاب عدم الملكية أو الأصل الحكمي يعني استصحاب عدم الحل لي النقل لا الكشف. الأمر الثاني مقتضى الأدلة الخاصة، أفاد المصنف بأن مقتضى الأدلة الخاصة كما سيأتيك في بيع الفضول يوم الأربعاء إن شاء الله، وجهز نفسك 3 أشهر 4 أشهر المهم عند ربي، مقتضى الأدلة الخاصة في بيع فضولي هو الكشف لا النقل. وعمدة ما ذكره الأعلام من الأدلة الخاصة صحيحة أبي عبيدة عش الأجواء مع الإمام الباقر عليه السلام في المدينة، التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء، سند معتبر، يقول في مجلس الإمام الباقر: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان، يعني ولي الغلام زوج الغلام ولي الجارية زوج الجارية، وهما غير مدركين، لا الغلام بالغ ولا الجارية بالغة، الجارية أقل من 9 سنين والغلام أقل من 15 عاما. قال الباقر عليه السلام: فقال النكاح جائز، أيهما أو أيهما أدرك كان له الخيار، يعني إذا بلغ الغلام له الخيار يجيز العقد أو لا يجيز، إذا أدركت الجارية لها أن تجيز أو لا تجيز، فإن ماتا قبل أن يدركا، ماتت الجارية قبل أن تبلغ أو مات الغلام قبل أن يبلغ، الآن الأرض كيف نصنع فيه؟ فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكون قد أدرك ورضي. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، نفترض الآن الغلام بلغ وأجاز قبل الجارية، ما الحكم؟ قال: يجوز ذلك عليه، يعني لو مات بعد ذلك ترثه الجارية لأنه أجاز العقد، يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ الغلام بلغ وأجاز والجارية ما بلغت وما أجازت. قال: نعم، يعزل ميراثها. كم الميراث؟ ميراث الزوجة ثم مع الولد ربع بدون الولد. يعزل ميراثها من حتى تدرك. إذا أدركت بلغت وتحلف أو وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأبي للجارية. وتقريب الدلالة الآن. أولا، دلت الرواية على أن الجارية والغلام إذا زوجهما الوليان فلهما إجازة هذا الزواج بعد البلوغ، وتكون إجازتهما كاشفة عن ثبوت النكاح من حين العقد، وليست إجازتهما ناقلة إنما كاشفة. والشاهد على أنها كاشفة هو حكم الإمام عليه السلام بلزوم الإرث، فلو أجاز الزوج النكاح ثم مات لكانت الزوجة بعد موته وريثة له، ولا معنى لورث الزوجة أو لإرث الزوجة إلا وقوع النكاح قبل موت الزوج. وأما إذا كانت زوجة بعد الموت أصلا لا تتحقق الزوجية بعد الموت، إنما الزوجية في الحياة. فإجازة الزوج لعقد النكاح بعد بلوغه كاشف عن ثبوت الزوجية من حين العقد، ولذلك تترتب الآثار وهي الإرث والمهر. هذا أولا. ثانيا، الرواية وإن كانت واردة في باب النكاح إلا أنه لا نحتمل الخصوصية لباب النكاح، فنتعدى لباب البيع وباب الإجارة وهلم جرى. فالإجازة في كل المعاملات تكون كاشفة وليست ناقلة، هذا ثانيا. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في العقد عقد الولي إلا أنه يمكن التعدي إلى العقد الإكراهي الذي هو محل بحثنا وكلامنا، فيكون بالتالي رضا المكره أو إجازة المكره كاشفة وليست ناقلة. والنتيجة أن مقتضى الأدلة النقلية هو الكشف لا النقل. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. لماذا لا يوضح؟ يعني كيف جل الإمام عليه السلام يحكم بالميراث لهذه الزوجة لو لم نقل بالكشف؟
من حين رضا، من حين يمضى بعد ولوه، هنا يصير نقل، هنا يصير حق.
من حين
انضائه للعقد
خوب
يصير هني نقل،
زين
ما نقول ما تدري بعد يقول إنه من حين العقد قبل
أقوله أفضل عقده على طول مال
أيوة خلاص أنا الحين
تورث
يعني تورث بعد ما بعد حب بعد حصول العقد
وما تدل على النقد
يعني تدل على النقد مو بس
خب يعني هذا خلاف الظاهر من الرواية فإن الظاهر من كلام الإمام أنه يجي إذا أجاز صارت الزوجية من حين العقد هذا هو الظاهر ولذلك ترث وليس أنه إذا أجاز صارت الآن زوجة بالتالي الوطء السابق ما حكمه وطء في غير زوجية ولا وطء شبهة وطء زوجة أو وطء شبهة قل إذا ما أجاز إذا ماذا لو ما أجاز بالتالي سيكون وطء غير صحيح على كل حق
لو ما في الملابة بين الأرض وبين الكاشفي يعني المستفى من اليوم ضاب مش ملازم هو ده في كاشفي حقت أرض ده ما في كاشفي ما يحقت
على كل حال إن شاء الله جايين في الفضول هكذا استدلوا قالوا ترتب الآثار بحسب الظاهر من الروايات سواء صحيحة أبي عبيدة أو رواية محمد بن قيس التي ستأتي إن شاء الله تعالى دال على أن الآثار مترتبة من حين صدور العقد وليس من حين النقل هذا الفرق بين النقل والكشف لو قلنا بالكشف ترتب الآثار من حين العقد أما لو قلنا بالنقل لا تترتب الآثار إلا من حين الإجازة على كل لا بأس اليوم وإن كنت يعني في غير الوضع الطبيعي الاعتيادي كل يوم لكن الحمد لله صدر في محله وقعد أهله
على إجراء
إن شاء الله حاضر الأمر الثالث مقتضى القاعدة هل مقتضى القاعدة النقل أو أن مقتضى القاعدة الكشف؟ أفاد المصنف بأنه قد يدعى أن مقتضى القاعدة هو الكشف لا النقل بتقريب أولا ثانيا ثالثا أولا إن مقتضى العقد الصادر بين البائع المكره والمشتري هو تحقق مقتضى العقد وهو النقل والانتقال من حين صدور العقد فإذا قال البائع المكره بعت الكتاب بدرهم فمقتضى هذا الإيجاب هو تحقق النقل والانتقال حين الإنشاء للإيجاب ثانيا إذا رضي المكره بالبيع فمقتضى رضاه هو أن رضاه تعلق بنفس ما أنشأه سابقا وهو أن النقل من حين صدور العقد فهذا هو متعلق رضا المكره أنه راض بما قد أنشأه والذي أنشأه هو تحقق الملكية من حين الإيجاب هذا ثانيا ثالثا وهو المهم
ما أنشأه الإيجاب
نعم الإيجاب الذي أنشأه المكره ثالثا مقتضى إمضاء الشارع رضا المكره بقوله أوفوا بالعقود مثلا هو تعلق إمضاء الشارع بنفس ما رضي به المكره، وبما أن الذي رضي به المكره هو تحقق الملكية من حين الإيجاب، فالذي أمضاه الشارع هو نفس ما رضي به المكره. نعم. والنتيجة هي ثبوت النقل والانتقال من حين حضور العقد وليس من حين الرضا، وهذا معناه الكاشفية لنا. ويناقش المصنف في ذلك بأن أقصى ما يفيده العقد السابق يعني العقد الصادر من المكره هو إنشاء النقل والانتقال، إنشاء البيع، لا أن الإنشاء في زمان صدور الإيجاب، بل الزمان ظرف وليس الزمان قيدا، إنما الزمان هو وقت لصدور الإيجاب، لا أن الزمان قيد لحصول النقل والانتقال. فأقصى ما يفيده الإنشاء الصادر من المكره هو إنشاؤه للملكية الاعتبارية، لا أنها من حين العقد. وبناء على ذلك فكون الملكية من حين الإيجاب أو من حين الرضا منوط بإمضاء الشارع وملاحظة الشارع لاجتماع الشرائط، فقد يمضي الشارع هذا الإيجاب من حين صدوره وقد يمضيه من حين تحقق الرضا وليس من حين صدوره. والشاهد على ذلك هو أنه في بعض الموارد حكم الشارع بعدم تحقق النقل والانتقال إلا بعد حصول شرائط أخرى غير الإيجاب وغير القبول، من قبيل شرطية القبض. ففي بعض العقود حكم الشارع بعدم تحقق النقل والانتقال إلا بعد حصول القبض، كما في بيع السلم وبيع الصار وفي الهبات، فلم يحكم الشارع بحصول النقل والانتقال بمجرد الإيجاب والقبول الحاصلين في الصار أو الحاصلين في السلم أو الحاصلين في الهبة، بل منوط ذلك بتحقق القبض وإلا فلا نقل ولا انتقال. ونظير آخر ومثال آخر شرطية انقضاء الخيار على مبنى الشيخ الطوسي الذي ذكرناه في كتاب الخيارات. فبناء على هذا المبنى إن كان تاما أو غير تام، المصنف الشيخ الأعظمي لا يراه تاما إنما هو مبنى الشيخ الطوسي، فبناء على مبنى الشيخ الطوسي لو كان في علم الله صحيح فإن حصول الملكية في معاملات التي فيها خيار كخيار المجلس في البيع أو خيار الحيوان في بيع الحيوان أو خيار الشرط فيما كان فيه شرط لا يتحقق النقل والانتقال إلا بعد انقضاء زمان الخيار وليس بمجرد حصول الإيجاب والقبول. إذن فيمكن التفكيك بين الاعتبار وبين المعتبر، بين الجعل وبين المجعول. فالجعل حاصل من حين العقد، أما المجعول وإمضاءه شرعا فيكون متأخرا، إما لاشتراطه بالقبض تارة أو باشتراطه بانقضاء الخيار تارة أخرى. فمقامنا من هذا القبيل، فمن الممكن أن الشارع الأقدس يمضي بيع المكره بعد صدور الرضا، إلا أن هذا الإمضاء يكون من حين صدور الرضا، فلا يتحقق النقل والانتقال بنظر الشارع إلا بعد صدور الرضا، ونتيجة ذلك أن نقل للكشف. إن قلت بأن حكم الشارع بمضي هذا العقد ونفوذه بسبب رضا المكره، وإن كان هذا الإمضاء قد تحقق بعد رضا المكره، إلا أن هذا الإمضاء متعلق بنفس ما رضي به المكره، والذي رضي به المكره النقل والانتقال من حين الإنشاء. فإمضاء الشارع إذن بالتالي لهذا الرضا يكون أثره نفوذ العقد وتحقق النقل والانتقال من حين العقد وليس من حين صدور الرضا. رضا المكره، ورضا المكره تعلق بنفس النقل والانتقال الصادر منه سابقا، فإمضاء الشارع بالتالي يكون متعلقا بالمرضي به وهو النقل والانتقال من حين العقد ونتيجة ذلك الكشف. هذا كله إن قلت إن لازم هذا تخلف الجعل عن المجعول والتفكيك بينهما، وهذا مشكل، حيث إن لازم ذلك أن الجعل الذي جعله الشارع متحقق بعد الرضا، إلا أن المجعول سابق عن الرضا، وهذا في غاية الإشكال. فإن الجعل والمجعول أمر واحد وأثرهما يكون في زمان واحد، ففي آن تحقق الجعل يتحقق المجعول، لا أن الجعل يتحقق وحكم الشارع بالصحة يتحقق بعد الرضا، إلا أن المجعول وهو الملكية تتحقق قبل الرضا، فلازم ذلك التفكيك بين الجعل والمجعول، وهذا إن لم يكن محال فلا أقل أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن المجعول في نفس آن تحقق جعل. فإذا حكم الشارع بالصحة فالآن تتحقق الملكية والنقل والانتقال، لأنها تتحقق في زمان صدور العقد. والشاهد نختم ثم مولاي، والشاهد على صحة ما قلناه هو أن العاقد الذي له خيار لو حل العقد وفسخ العقد لكان نتيجة حله ورده للعقد تحقق انفساخ العقد من حين الرد وليس الفسخ من أصل العقد، فيتحقق الفسخ من حين الرد لا من أصل العقد، ولذلك تكون الثمرة والمنافع قبل الرد للطرف الآخر وليس لمن فسخ العقد. فإذا كان هذا حال الرد كان ذلك أيضا حال الإجازة بلا فرق. فإذا كان الرد أثره تحقق الانفساخ من حين الرد فكذلك أيضا الإجازة أثرها تحقق نفوذ العقد من حين صدور الرضا. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة. واتضح لديك يا مولاي أن مقتضى الأصل العملي هو النقل لا الكشف، ومقتضى الأدلة النقلية بحسب ما استظهره المصنف لا سماحة الشيخ هو الكشف. طبعا سيأتيك المناقشات في الدلالة للرواية هذه وغيرها في بحث الفضول إن شاء الله. وأما مقتضى القاعدة بحسب ما أفاده المصنف فهو قد يقال الكشف، قد يقال، إلا أن المصنف رد ذلك وقال بأنه أن نقل لئلا يتخلف الجعل عن المج. القاعدة يعني الأدلة الأولية، أوفوا بالعقود لا تكون تجارة عن تراب، هذه القاعدة يعني العمومات والإطلاقات، هذا القاعدة مو الأصل العملي. لا مولاي، نعم الأصل اللفظي. خب، إلا أنه نوقش كلام المصنف في الأمر الثالث وهو مقتضى القاعدة من قبل الإيرواني جزء 2 صاد 204 ومن قبل السيد الخوي أيضا بأنه لا مانع من تخلف الجعل عن المج، ويمكن التفكيك بينهما. فالجعل يعني انضاء الشارع يتحقق بعد الرضا، إلا أن المجعول المعتبر شرعا قد يكون سابق على الجعل كما في بيع الفضول مثلا، وسيذهب المصنف لذلك هو بنفسه، وقد يكون متأخرا فقد يتقدم الجعل ويتأخر المجعول كما في الوصية. فالجعل الآن إلا أن المجعول بعد الموت، وكذلك أيضا قد يتأخر الجعل إلا أن المجعول متأخر قدم كما في بيع الفضولي، ولا حزازة ولا إشكال في ذلك. فهذه أمور اعتبارية وليست تكوينية. تم الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة 13 سطر وأسألك الدعاء. هل لغير المكره وهو المشتري مثلا، لو كان غير المكره هو المشتري، أن يفسخ العقد عقد البيع قبل حصول الرضا من البائع المكره، أو يجب عليه الصبر ولا يجوز له الفسخ، بل يصبر حتى يحسم البائع أمره إما بإمضاء العقد أو بعدم إمضائه؟ أفاد المصنف بأنه تارة نبني على أن الرضا الصادر من المكره ناقل، وتارة نبني على أنه كاشف. فإذا بنينا على النقل فيجوز للمشتري أن يفسخ ولو قبل صدور الرضا، لأنه لا عقد أصلاً، ما تحقق العقد من الأساس. وما دام لم يتحقق العقد من الأساس فلا يلزم المشتري بإنفاذ العقد، بل له أن يفسخ، ولا يشمله عموم أوفوا بالعقود. أما بناء على الكشف وأنه لو رضي البائع كشف ذلك عن ثبوت العقد من حينه فمشكل فسخ الطرف الآخر وهو المشتري، وسيأتي في بحث الفضول أن المشهور قد ذهبوا لعدم جواز الفسخ. تم الكلام بتمامه وطوله في هذا في هذه في هذا الشرح إلى أنه لا يجوز له الفسخ. الآن يحتاج تطبيق ما يحتاج تطبيق.
كيف أنه لا يجوز الفسخ مع أنه يجب عليه رد العين إلى المكره؟
يجب عليه رد العين ما في ملازمة، ما في ملازمة بين الأمرين. لو ما يجوز لا يفسخ، لكن لا يتصرف في العين، يستطيع أن لا يتصرف فيها، يبقيها عنده كأمانة، ما يجب عليه الرد، يجب عليه الحفظ ولا يحل له التصرف، يبقيها هكذا. لكنه لا يجوز أن يفسخ العقد بناء على الكشف، لأنه بناء على الكشف يكون العقد ثابت من حينه، فيشمله خطاب توفو بالعقود. نعم، لكن لو بناء لكن لو رضي بعد ذلك كشف أنه ثابت من حينه، فإذا ثابت من حينه كيف المشتري يفسخ؟ ما هو لازم عليه؟
بس
مثلا يتم
يعني كل أطراف العقد كامل إلا بالرضا.
نعم، حتى لو بالرضا هذا بناء على النقل، تتكلمون بناء على النقل صحيح، ما في عقد إلا بعد الرضا، حتى بناء على الكشف سيكون ثابت من حينه،
سيكون
ثابت. وإذا سيكون ثابت إذا ليس له،
يعني أقول لعلهم يعني حكم شرع المكلف
بأن لا يجوز. عموما هذا رأي المشهور. أنتم تريدون تقولوا قولا آخر، سيأتي إن شاء الله أن هناك قول أنه لا فرق بين النقل والكشف، فيجوز الفسخ على كل حال. نحن كلامنا على رأي المشهور، والحمد لله رب العالمين.